بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتدبرين المتذكرين، نسأله تعالى أن يمن علينا ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الشورى، وهذه السورة من أبرز مقاصدها الحث على الاجتماع لإقامة دين الله جل وعلا، وتفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله. وتوقفنا في هذه السورة عند قول الله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بقي معنا هذه الصفة للمؤمنين: وما عند الله خير وأبقى. وتكلمنا عن الموازنة بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة، وما عند الله خير وأبقى. لكن بقي معنا الحديث عن هذه الصفات: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تأملوا الإخوة هنا في هذه الآيات، الله تعالى لما ذكر أن نعيم الجنة هو خير وأبقى من نعيم الدنيا، كأن السامع يتشوق، يريد أن يعرف لمن هذا النعيم. فقال: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وتأمل كيف الآن يربط الله تعالى بين هذا النعيم وهذه الصفات، فهذا فيه حث على امتثال هذه الصفات والعمل بها حتى يفوز المسلم بهذا النعيم. إن كنت تريد هذا النعيم، أن تكون في نعيم دائم، في أحسن نعيم، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم تأملوا كيف ذكر الله تعالى صفات كثيرة للمؤمنين في هذه السورة. قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، إلى آخر الآيات. فنريد أن نتعرف أولا على مناسبة هذه الصفات لسورة الشورى. لماذا ذكر الله تعالى هنا صفات المؤمنين وأبرز هذه الصفات بالذات؟ تأملوا الإخوة، هذه السورة من أبرز مقاصدها كما عرفنا الاجتماع على إقامة دين الله. فالله تعالى هنا يذكر الصفات التي يستحق بها المسلمون إذا تحققوا بهذه الصفات أن يقيموا دين الله وأن ينصرهم الله جل وعلا. فالاجتماع على إقامة دين الله هذا ما يكون من أي أحد، ما يكون لمن وقع في الخرافات والشركيات، ما يكون لمن ضعف توكل على الله، ما يكون لمن تعلق قلبه بالدنيا وانغمس في كبائر الذنوب والفواحش، ما يكون لمن يغضب ويتسرع، ما يكون لمن لا يستجيب لأمر الله ويقطع الصلة بينه وبين الله، وما يكون بينه وبين إخوانه مشاورة. فإذا ذكر الله تعالى هنا صفات مناسبة لمقصد السورة، وهو الاجتماع على إقامة دين الله. وتأملوا في جمال هذه السورة، الله تعالى ذكر في أولها المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء، وذكر بعد ذلك أهل الكتاب الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ثم ذكر ورثتهم وأنهم كانوا في شك مريب، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. إذن من يقوم برسالة الله على وجه الأرض؟ هذه الأمة الإسلامية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة التي اختارها الله تعالى لقيادة البشرية لا يمكن أن تحقق هذا المطلوب، ولا يمكن أن تقيم عبودية الله تعالى على وجه الأرض فيسعد الناس إلا إذا تحققت بهذه الصفات. فهذه الصفات هي في الحقيقة صفات يقود بها المسلمون العالم ويجتمعون على إقامة دين الله، فينشرون الخير والسعادة والعبادة على وجه الأرض بهذه الصفات. وسبحان الله، يعني من أيضا التأملات في هذا، وهذا شيء عجيب، تأمل هذه الصفات جاءت في سورة مكية. تعرفون الفترة المكية الإخوة الأخوات، كان المسلمون مستضعفين ويعذبون ويضطهدون، وتأمل كيف الله تعالى يعني يحثهم على الامتثال بهذه الصفات. قال: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني هذه صفات لمن كان عزيزا في الحياة وكانت له القيادة. فتأمل كيف الله تعالى يذكر الأمة الإسلامية بهذه الصفات قبل أن يجعل لها القيادة، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة ويكون لهم العزة ويكون لهم النصر. يذكرهم بهذه الصفات قبل أن يجعل القيادة في أيديهم، حتى نعلم أن وسيلة الحصول على القيادة وأعظم سبب للنصر والتمكين إنما هو الرجوع إلى الدين وامتثال هذه الصفات العظيمة التي هي جماع الدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذلك هذه الصفات والله أعظم ما يحتاج المسلمون في واقعهم المعاصر اليوم. لو امتثلنا هذه الصفات التي هي جماع الدين سنرى بإذن الله تعالى كل خير، سنرى العزة والتمكين في هذه الأرض وانتشار العبادة على وجه الأرض. إذن يقول الله تعالى في هذه الصفات، تعالوا نتفكر فيها. يقول الله تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فبدأ بصلاح العقيدة، بدأ بالإيمان. قال: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان أعظم غاية، والتوكل على الله أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية. ولذلك الله تعالى كثيرا ما يجمع بينهما، يقول الله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله تعالى في آخر سورة هود: قال: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. قال هنا: للذين آمنوا، والإيمان به يحقق الإنسان عبودية الله تعالى. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. والإيمان به الحياة الطيبة، لا يمكن أن يعيش المسلمون حياة طيبة بدون الإيمان. الإيمان يجعل القلب مطمئنا بذكر الله، لأنه يمتلئ بمحبة الله وتعظيم الله ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، يكون مؤمنا حقا بالله. فهو مفتاح كل خير، هو أساس الدين. الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة إنما تكون بالإيمان الذي يجعل الأمن والسكينة والطمأنينة في نفس المسلم، ويرضى الله تعالى عنك لأنك أديت الحق العظيم لله تعالى من توحيده والإيمان به. قال: للذين آمنوا. والإيمان فيه كل خير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآيات. فالإيمان يندرج تحته كل خير. قال للذين آمنوا، ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، يعني ما يتوكلون إلا على الله. لذلك قدم الجار المجرور هنا على الفعل، لأن تقديم محق والتأخير يفيد الحصر. وعلى ربهم فقط وحده يتوكلون، والتوكل على الله بذل للسبب، ولكن مع الاعتماد على الله وتعليق القلب بالله وعدم الالتفات إلى الأسباب والتعلق بها. تبذل السبب في الظاهر ولكن القلب معلق بالله. نعم، بهذا يستحق المسلمون النصر والفوز والتمكين، إذا عظم توكلهم على الله، تعلقوا بالله حقا، لجوا إليه جل وعلا وحده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال وعلى ربهم يتوكلون. والمسلم كلما عظم توكله على الله تعالى ازداد يقينه واطمأن قلبه، لأنه يلجأ إلى القوي العزيز جل وعلا الذي بيده كل شيء. وكما عرفنا يبذل السبب، تأخذ بأسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولكن مع تعلق القلوب بالله تعالى وطاعة الله تعالى حتى ينصرنا الله تعالى. إذا ذهبت إلى طبيب تعرف أنه سبب، وأن هذا الدواء سبب، وأن الشفاء بيد الله. الوظيفة سبب للرزق، والله تعالى هو الرزاق. فهذه الأمة إذا علقت قلوبها بالله اطمأنت في حياتها، وبذلك تحقق يعني كمال العبودية لله تعالى. قال للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ثم بعد ذلك ذكر يعني صلاح الأعمال، فبدأ بالتخلية ثم التحلية. أولا ذكر من صفاتهم يعني البعد عن الصفات السيئة، ثم ذكر التحلي بالصفات الطيبة. فقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني هم في جانب والكبائر والفواحش في جانب آخر، يبتعدون عنها غاية البعد. والذين يجتنبون كبائر الإثم، كبائر الإثم يعني الآثام الكبيرة، هذا من يعني إضافة يعني الصفة إلى يعني أو نعم كبائر يعني صفة للإثم. فإذن وفي قراءة كبير الإثم، يجتنبون كبير الإثم يعني كبائر الذنوب. والفواحش، الفواحش من الكبائر ولكنها أعظم وأشنع، وهي الأعمال التي تستفحشها النفوس السليمة والفطر المستقيمة والعقول الصحيحة، مثل الشرك بالله، مثل القتل، مثل الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأما الكبائر فأيضا يعني أمور كبيرة ولكن دون هذه الفواحش. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه من كبائر الذنوب وبعضها من الفواحش. وهكذا يعني كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا، حد شرعي أو لعن أو يعني توعد عليه بوعيد في الآخرة، فهذا من كبائر الذنوب. قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ثم قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون. تأمل، لما ذكر اجتناب يعني الأمور التي فيها شهوات، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذه يعني تدخل في باب الشهوات، وصفهم أيضا بأنهم لا يستجيبون لداعي القوة الغضبية، فقال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لأن الإنسان تدخل عليه المعاصي من هذين البابين الكبيرين، باب القوة الشهوانية التي في النفوس، فقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والباب الآخر باب القوة الغضبية، فقال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وتأمل كيف قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا تأتي مع الأمور المحققة، وإذا ما غضبوا، لأن الغضب طبيعة في نفس الإنسان. قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وتأمل كيف عبر بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت والاستقرار، قال هم يغفرون، يعني الغفران والعفو متأصل في نفوسهم ومستقر وثابت فيهم. قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فأصبح العفو والصفح والغفران سجية وطبيعة لهم في نفوسهم في مقابل الغضب. قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وهذه صفة يعني عظيمة للمسلم. الله تعالى وصف المتقين بكظم الغيظ، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم الكريمة وأخلاقه الطيبة. فكما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند المعاتبة، يقول ما له ترب جبينه، يعني حتى هذه الكلمة فيها لطف، هذا عند العتاب يقول ما له ترب جبينه، يعني لصق جبينه بالتراب، يعني كلمة فيها أيضا شيء من اللطف. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الأعرابي يجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه، يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، وإذا به يبتسم في وجهه، يقول للصحابة مروا له بعطاء. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه القوة الحقيقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه القوة الحقيقية، أنك عند الغضب تملك نفسك، تصبر وتغفر وتسامح، لأنك تعلم أن الله يحب هذا وأن الله مطلع عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وهذا الخلق نعمة من الله تعالى. الله تعالى يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا، لما قال ادفع بالتي أحسن، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل طلب منه نصيحة فقال له لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، لأن الغضب الإخوة يعني جمرة من الشيطان يلقيها في قلب العبد، وذلك تجده تنتفخ أوداجه وتحمر عينه ويتكلم بالكلام الذي يندم عليه كثيرا بعد غضبه، يكسر ويخرب ويهدم بيته ويطلق زوجته بسبب الغضب. ولو تعقل وتفكر واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم لما وقع في مثل هذه البلايا، لكن الغضب هو مفتاح هذا الشر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد يعني وقع بينهما مسبة وشتم، فقال لرجل وقد انتفخت أوداجه واحمر وجهه، قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كنت قائما تجلس كما جاء في بعض الأحاديث حتى ما تنفذ غضبك، فبذلك يعني يسكن الغضب. ثم دائما يتفكر الإنسان في عواقب الغضب وأنها عواقب وخيمة قد يستحي منها الإنسان بعد ذلك، كيف تكلم بهذا وكيف فعل هذا. ثم كذلك يتفكر في أن الله تعالى يراه، ما يستحي من الله تعالى ويتصرف بهذا التصرف مع عباد الله. قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ولذلك أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه في خلافته أنه دخل عليه عيينة بن حصن فقال هيه يا أمير المؤمنين، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل. فهم عمر رضي الله عنه أن يبطش به، غضب من هذه الكلمة، وهو يسهر على مصالح المسلمين ويحكم بالعدل ويعطي، وهذا يدخل عليه ويقول إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل. فذكره الحر بن قيس بقول الله تعالى، قال يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فيعني سكت عمر رضي الله عنه، قال وكان وقافا عند كتاب الله. سبحان الله، الذي يعظم الله يعظم أمر الله تعالى ما يغلبه الغضب، يغلب تعظيم الله تعالى داعي الغضب في قلبك. لما يأتي داعي الغضب إذا صادف في القلب تعظيما لله ووقوفا عند حدود الله ما يستطيع هذا الغضب أن يجد مكانا في قلب العبد. فكلما كان في قلبك تعظيم لله مراعاة لحدود الله ذهب عنك الغضب بإذن الله مع مجاهدة نفسك على تركه. فقال الله تعالى هنا وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وفي الحقيقة أيضا نقف وقفة يعني مع هذه الصفات الثلاث التي ذكرها الله تعالى هنا. سبحان الله، القرآن يعني كلام ربنا جل وعلا فيه الحكم والأسرار البديعة. تأملوا في هذه الثلاثة التي ذكرها الله تعالى هنا، هي جماع الخير كله. ذكر صلاح العقيدة الإيمان والتوكل، ثم ذكر يعني الابتعاد عن القوة الشهوانية، ثم ذكر الابتعاد عن القوة الغضبية. وهذه الثلاثة الإخوة يعني هي جماع الخير، وهي التوحيد ثم العفة ثم العدل. هذه الصفات الثلاثة هي جماع الخير. ولذلك أصول المعاصي التي تدخل على الإنسان وأبوابها إنما هي بخلاف هذه الأمور الثلاثة. فعكس التوحيد الكفر والشرك وهو رأس الذنوب، وهو أول يعني معصية وقعت إبليس لما تكبر على الله وكفر بالله، فهذا الأصل الأول والباب الأول. ثم القوة الشهوانية، القوة أو يعني بعدها في الرتبة نمشي بالترتيب القوة الغضبية، القوة الغضبية وغاية هذه القوة بالقتل، يغضب الإنسان والعياذ بالله حتى يقتل من غضب عليه بالقتل والظلم والعدوان. فهذه المعصية هي كذلك من أوائل المعاصي التي وقعت، وهي معصية قابيل لما قتل أخاه هابيل، القوة الغضبية. ثم الباب الثالث من أبواب المعاصي في حياة الإنسان القوة الشهوانية وغايتها بالزنا. وهذه المعصية أو هذه أو هذا الباب هو الذي وقع فيه أبونا ونبينا آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة، يعني كان بسبب شيء من الحرص. فهذه الثلاثة لابد أن يتفكر فيها الإنسان، وأن يعني يهذب نفسه، يبتعد عن الكبر على الله والشرك بالله، ثم كذلك الغضب، ثم كذلك القوة الشهوانية، وإنما يسخر هذه القوى في خدمة دين الله وفي طاعة الله وفيما أباحه الله. فكل إنسان يعرف الخلل الذي في نفسه ونقطة الضعف وكيف يدخل عليك الشيطان. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد، أو لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فإذا كنت تعرف من نفسك أن من طبيعتك سرعة الغضب، أنك ما تملك نفسك، فلا بد أن تحاسب نفسك، تخلو مع نفسك، وتعرف أن المعاصي كثيرا ما تدخل عليك بسبب الغضب. إذا غضبت تسب فلانا وتغتاب الناس، إذا غضبت ربما اعتديت على غيرك، فتجد أن الخلل الذي في حياتك إنما هو بسبب الغضب. فتقبل على نفسك وتعالج هذه النقطة في حياتك، تأخذ بالأسباب في علاج الغضب. وكما عرفنا كلما عظم قدر الله في قلبك والوقوف عند حدود الله وقفت عند حدك ولم تغضب مع الأسباب التي ذكرنا بعضها في يعني ما سبق. ثم كذلك بعض الناس يعرف أنه ربما يكون هادئا ما عنده غضب، ولكن يدخل عليه الشيطان من الشهوات، يضعف إذا رأى النساء ويقلب بصره يمينا ويسارا. وكذلك هذه المرأة ربما يغلب في قلبها هذا الباب فتكلم فلان وتعرف على فلان، وللأسف فيدخل عليك الشيطان من هذا الباب. فلا بد أيضا أن تعرف يعني نقطة ضعفك وأنت تجلس مع نفسك، تخلو بنفسك، تحاسب نفسك، حتى لا يدخل الشيطان عليك يعني بسبب هذه من هذا الباب، فيعني ترسل بصرك، ما تغض بصرك فتقع في الحرام، وتتمتع بالشهوات كما تشاء وتريد فتقع في الحرام. فهكذا الإنسان يعني خبير بنفسه، هكذا المؤمن الفطن العاقل. ثم كذلك يعني هذه الثلاثة الإخوة الله تعالى يجمع بينها في كتابه، كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر البعد عن الشرك، ثم البعد عن القتل وهو غاية القوة الغضبية، ثم البعد عن الزنا وهو غاية القوة الشهوانية. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. تأمل كيف ذكر هذه الثلاثة، قال: الثيب الزاني، والنفس بالنفس الذي يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، هذا في تحقيق كمال الإيمان والتوحيد لله تعالى. ثم قال: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وهذا فيه يعني الاعتدال في القوة الغضبية، كلمة الحق في الغضب والرضا. قال: وأسألك القصد في الفقر والغنى، وهذا فيه تهذيب للقوة الشهوانية. كن عندك أموال ما تبذر وتشتري ما تشاء وكل ما تشتهي أبدا، يكون عندك اقتصاد، قصد في الفقر والغنى. تأمل كيف جمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه جماع الخير، لو وفق الإنسان لضبط هذه الأمور، وحد الله وعبد الله وهذب قوته الغضبية والشهوانية، لا جمع الخير كله بإذن الله. ثم كذلك أيضا من أسرار القرآن ولطائفه أن هذه الأمور الثلاثة مترابطة فيما بينها، وكلما عظم توحيد الله والإيمان بالله ضعف داعي القوة الغضبية والقوة الشهوانية في قلبك. وتأمل هذه الآية في سورة يوسف، الله تعالى يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، هذه القوة الشهوانية الله صرفها عن يوسف عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، لتحقيقه كمال التوحيد للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فتأمل كيف أن تكميل محبة الله تعالى والإخلاص لله أن تحب الله من كل قلبك، هذا هو حقيقة الإخلاص، ما يكون في قلبك مكان بعد ذلك للشهوات. إذا جاءك داعي الزنا وداعي القوة الشهوانية، ما تستطيع هذه القوة الشهوانية أن تتغلب على داعي محبة الله في قلبك لتكميل التوحيد في قلبك. ثم تأمل في قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تأمل كيف قرن بين التوحيد والعدل، فالذي يعني يوحد الله ويعظم الله حقا ويعرف حدود الله ما يتعدى على الناس، ما يظلم الناس ويبغي عليهم. تأمل كيف اجتمع هنا التوحيد مع العدل. فإذا هذه يعني أمور يعني ثلاثة يعني باجتماعها يحصل يعني الخير للإنسان. قال الله تعالى: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، توحيد الله. ثم قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، البعد عن القوى الشهوانية وتهذيبها. ثم قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، البعد عن القوة الغضبية. وهذه القوة في الحقيقة يعني الله تعالى يعني أباح للإنسان أن يستعملها في المباح، القوة الشهوانية. أباح الله تعالى لنا الزواج، بل يعني شرعه لنا فيتزوج العبد المسلم فيهذب شهوته. وتأمل كيف هذه القوة الشهوانية إذا تهذبت أثرت في العبودية لله. تأمل هذه الأمور مترابطة الإخوة. فالإنسان إذا هذب نفسه بالزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فهذا يعني يكمل إيمانك، إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه. وكذلك يعني الشيطان يبدأ بالإنسان من القوة الشهوانية البهيمية بالشهوات والزنا وغير ذلك، فإذا انغمس في هذه الشهوات انتقل به من القوة الشهوانية إلى القوة الغضبية، يكون عنده شيء من الاعتداء بعد ذلك، لأن بالزنا مثلا يعتدي على أعراض الناس فما يبالي، فيكون عنده شيء من القوة الغضبية والعدوان، فينتقل بالحال إلى هذه المعاصي من الظلم، من العدوان، من السرقة. ثم إذا والعياذ بالله استمر على هذه المعاصي العدوانية ربما ينتقل به إلى الشرك بالله والتكبر على طاعة الله، فيسوي له ترك الصلاة، وأنك لماذا تصلي، لماذا تسجد لله، فيستكبر على عبادة الله وينسلخ من دينه. فأيضا هذه هكذا بالتدريج الشيطان يتدرج مع الإنسان بها أو من خلال هذه الأبواب الثلاثة. فإذا يعني عرفنا يعني هذه الفائدة البديعة في هذه الآية وفي هذه الصفات الثلاثة، وكيف أنها جمعت الخير كله في حياة الإنسان والمواصفات والأخلاق الطيبة، وكيف أنها أن يعني خلاف هذه الأشياء الثلاثة، التوحيد والعفة والعدل، خلافها يعني الشرك والكبر مع القوة الشهوانية والغضبية، هي يعني أصول المعاصي وأبواب الشر. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين الذين يتصفون بالصفات التي يحبها الله تعالى ويرضاها كما يعني حثنا عليها في كتابه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.